بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وفرج كرب أمتنا، وبلغنا رمضان وأنت راض عنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله. وهذا هو اللقاء 13 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، فرغنا في درسنا الماضي من الحديث عن غزوة بدر الكبرى، ثم انتقلنا بعدها إلى حديث القرآن على مائدة سورة الأنفال عن هذه الغزوة المباركة، ثم بدأنا الحديث عن النشاط العسكري بين بدر وأحد، فذكرنا غزوة بني سليم، وذكرنا مؤامرة اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، وكيف أسلم ابن وهب الجمحي الذي جاء لقتل نبينا بعد أن تحدث مع صفوان بن أمية، فلما قدم على النبي وأمسك به عمر وقدمه للنبي وأخبره النبي بما دار بينه وبين صفوان، دخل عمير الإسلام وعاد إلى مكة ودعا الناس للإسلام وأسلم على يديه خلق كثير. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمع غزوة بني قينقاع. غزوة بني قينقاع، من المعلوم أن اليهود في المدينة كانوا طوائف، كان هناك يهود بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود بني قريظة. فالآن هنتكلم عن غزوة بني قينقاع. يقول المصنف: قدمنا بنود المعاهدة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وقد كان حريصا كل الحرص على تنفيذ ما جاء في هذه المعاهدة، وفعلا لم يأتي من المسلمين ما يخالف حرفا واحدا من نصوصها، وهذا دأب أهل الإسلام الوفاء بالعهود. ولكن اليهود الذين ملأوا تاريخهم بالغدر والخيانة ونكث العهود لم يلبثوا أن تمشوا مع طبائعهم القديمة، وأخذوا في طريق الدس والمؤامرة والتحريش وإثارة القلق والاضطراب في صفوف المسلمين. وهك مثلا من ذلك نموذج من مكيدة اليهود. قال ابن إسحاق: مر شاس ابن قيس وكان شيخا يهوديا قد عسى، أي تقدم سنه كبر، عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين، كان في بغض شديد للإسلام والمسلمين، شديد الحسد لهم، ف فمر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه، فغاضه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام. وهكذا دائما أبدا الأعداء يحزنهم اجتماع أهل الحق، يحزنهم الألفة والمودة بين المسلمين، فيبدأ يكيد ويدبر حتى يفسد تلك العلاقات الطيبة. لذلك على المتحابين أن يكونوا على وعي لما يراد بهم من الحساد والحقاد، فلما يكون بينك وبين أخيك مودة لازم تحافظ عليها ولا تسمع لكلام الوشاة يمنة أو يسرى، وعليك أن تتثبت وأن تتبين. ودي قضية مهمة أوي وكثيرا ما عرجنا عليها، وهي قاعدة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ابن مسعود قرأها فتثبتوا. طب هل هناك فرق بين التثبت وبين التبين؟ نعم، هناك فرق بين التثبت وبين التبين. نضرب مثالا يوضح الأمر. رمضان على الأبواب، ربنا من علينا وبلغنا رمضان. طيب في يوم حضرتك معدي في نهار رمضان، لقيت الشيخ سيد اللي بيدرس لك العلم ده ماسك كوباية مية وبيشرب في نهار رمضان، كلام جميل. لو حضرتك نقلت هذا الخبر، الخبر صحيح ولا كاذب؟
صحيح،
أنا فعلا شفت الشيخ سيد بيشرب مية في نهار رمضان. فتيجي تقول للناس ده الشيخ مفطر في نهار رمضان، ليه؟ أنا شفته أمس بعد صلاة العصر بيشرب إيه؟ الماء. نقول لك طيب الخبر بتاعك صحيح، لكن الحرج الشديد اللي انت وقعت فيه أنك لم تتبين من حقيقة الخبر. يعني إيه؟ كان ممكن تقول للشيخ سيد يا شيخ نحن في رمضان انت بتشرب الماء، يقول لك الله يبارك جزاك الله خير، انا نسيت والله، نسيت ان انا صائم، لقيت كوباية الماء رفعتها. وبعدين حديث النبي عليه الصلاة والسلام من اكل او شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه، انما اطعمه الله وسقاه. فجزاك الله خير على ان ذكرتني. انما لما نقلت الخبر في المرة الاولى افسدت، مع ان الخبر صحيح خلاص، وربما طعن الناس في الشيخ اللي شرب الماء ده وهم لا يدرون حقيقة الأمر ولم يتبينوا لماذا كان يشرب. ماشي، يبقى القرآن لو قلت فتبينوا مش كفاية انك تشوف خبر صحيح وتنقله، لازم تتبين من حقيقة هذا الخبر، لازم تعلم لماذا فعل قبل أن تنقل هذا الخبر. أو ربما الشيخ كان مسافر وأخذ بالرخصة وأفطر، وعلى أحد قولي العلماء من أفطر لعذر له أن يفطر طيلة اليوم ولا حرج ولا يمتنع، في أي وقت يأكل في أي وقت يشرب حتى ولو أمام الناس لأنه معذور. أو ربما كان الشيخ مريضا وعنده أدوية ولازم يأخذها وممنوع من الصيام، وده كان موعد الدواء بتاعه، فلما شفته بيشرب الماء كان بياخد الدواء، ولم تتبين من حقيقة الخبر. المشكلة اللي بيقع فيها المسلم في واقعنا هذا الباب، باب خطير جدا، كم من مشكلة وكم من ضغينة حدثت بسبب خبر نقل دون تبين من حقيقته. وده اللي عمله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان مجاورا في المسجد، أي معتكفا في رمضان. جاءته إحدى زوجاته وهي أمنا صفية رضي الله عنها لحاجة فقضاها لها النبي، ثم قام معها ليقلبها. الوقت كان بليل، كيف يترك الزوج زوجته تعود للبيت وحدها في ظلام الليل؟ فإذا من هذا يجوز للمعتكف أن يخرج من المعتكف لإيصال أهله إن كانت لهم حاجة، ولا يقطع هذا اعتكافه في المسجد. ففي طريق النبي مع أهل بيته إلى البيت مر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي وامرأة معه أسرعا، فقال لهما النبي: على رسلكما، تمهلا، ما تسرع، إنها صفية زوج رسول الله. فقال: أوفيك نشك يا رسول الله؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلبيكما شيئا. طبعا مجرد بس الخاطرة إنك تشك في النبي كفر ورد عن الإسلام. فشوف حرص النبي على التبين. يعني الآن الرجلان هذان لو لم يقل لهم النبي على رسلكما، وذهب وقال: رأينا البارحة النبي في ظلام الليل مع امرأة، الخبر صادق ولا لا؟ صادق فعلا. فلو بقى منافق عدى وشاف الله يقول ايه؟ اهو، فاهم؟ وينقل الخبر والخبر صادق فعلا، بالضبط كما حدث في حادث الإفك. أمنا عائشة رضي الله عنها تخلفت عن ركب النبي وأصحابه عندما كانت تبحث على عقدها اللي بيحمل الهودج بتاعها، هي كانت خفيفة جدا قليلة الجسم، فاعتقد انها فين؟ في الهودج. اخذ البعير ومشي والركب مشي، عادت امنا فلم تجد الركب رضي الله عنها، فجلست وكلها سواد رضي الله عنها تلبس السواد. وكان من حكمة النبي دايما في الاسفار وفي الغزوات او في السرايا دايما احد الصحابة يكون في مؤخرة الركب. ليه؟ عشان في وجاي ممكن الجيش ترك بعض الأمور يأخذها معه ويصحبها، أو ترك بعض الأشياء فيصحبها معه خلف الجيش. كان هذا الصحابي في الوقت ده صفوان بن المعطل رضي الله عنه، صحابي جليل من صادق الإيمان، وهو عائد خلف الجيش نظر فوجد سوادا، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. من هذه؟ إنها أمك، إنها عائشة. فأناخ بعيره وأركبها وعاد بها. استغل ده مين؟ رأس النفاق في المدينة، عبد الله بن أبي بن سلول، جاية مع مين؟ مع صفوان. الخبر صادق أو صح؟ ركب على البعير وبعيد، بعيد عن الجيش. لكن لو تبين، لو كان عنده إيمان لكنه منافق، فراح أشاع الخبر واتهمها رضي الله عنها أرضها، وهي الحصان الرزان المبرأ من فوق السبع طباق، فأنزل الله سورة النور في تبرئته. فالخلل جه منين؟ من عدم التبين. خلاص، ودي قضية مهمة قوي لابد أن ننتبه لها في علاقاتنا ومعاملاتنا. بيجي لك خبر، الخبر صح لكن لم تقف على حقيقته، فلازم تتبين. وذلك قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ده حتى تحتاجها في البيت في حياتك. أحيانا يا إخوة بيجينا بعض الحالات طلاق لشبهة، مسكين يجي يقول لي: عم الشيخ أنا كل يوم بالليل التليفون يرن الساعة 2 بالليل. طب ما يرن، لا ده حد أكيد بيتصل بالزوجة. شوف الشبه، شوف الشيطان. نقول لك يا ابني لا، ده في ناس وظيفتها كده المضايقات، يقعد يجمع ارقام ويقعد يرن. ليه بتشك في زوجتك واهل بيتك؟ اتق الله. هل تبينت؟ اجي ارد يروح قافل، ما لازم يقفل انه مش عايز يكلم رجل، هو بيتصل ليه؟ عشان اي امراه ترد، فاهم؟ فليه بيقفل؟ ما هو عشان انت رجل. خلاص، فننتبه لهذا الامر، لازم نتبين ولا نأخذ الناس بالتهمة ولا بالشك ولا بالظن. عندي مسائل مهمة جدا. لذلك قال: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأقول عشان نحفظ العلاقات والود والمحبة: إياك أن يأتيك خبر وتصدقه وترتب عليه أعمالا. لابد أن تتبين حقيقة الخبر، ولابد أن تذهب لمن أو لصاحب الأمر تتبين منه. ويمكن القرآن عرض لنا في قصة موسى عليه السلام والخضر عليهما السلام حتى نقف مع هذا الباب العظيم جدا. موسى رأى أشياء في رحلته مع الخضر. خلاص، رأى بيكسر سفينة، رأى بيقتل غلاما، رأى بيبني جدارا لجماعة بخلاء، فأنكر موسى في كل مرة. الخبر صادق فعلا، كسر السفينة صح، وفعلا قتل الغلام، وجماعة بخلاء ما أعطوناش الماء ولا الطعام وبيبني لهم الجدار. طيب لما بين المعلم، ايه رأيك، كان صواب ولا كان خطأ؟ كان صوابا. يبقى انتظر تبين اولا. قال له المركب اللي انت انكرت ان انا كسرتها، الجماعة دول طيبين مساكين اكرمونا، فلازم نرد الاحسان بالاحسان. الجماعة دول في الطريق امامهم في ملك ظالم، اي مركب بتعدي قدام منه جميلة بياخدها منها غصبا وعدوانا، فلو اخذ مركبهم يضيعوا الجماعة دول، دي مصدر رزقهم، سبب الرزق، فهم اكرمونا لازم نكرمهم. فنكسر السفينة شوية، لما تمر قدام ملك ما تعجبوش يسيبها له، وبعدين نبقى نصلح. يبقى خير ولا شر؟ انما انت شفته في الاول ايه؟ شر، لانك رايت لصدق الخبر فقط، لكن لم تتبين حقيقه الخبر، ما قلتش لماذا فعل. واضح؟ الثاني غلام قتلناه مش بامرنا، ده بوحي السماء، انا نبي، ربنا اللي امرنا اقتله، وتنفيذي للامر في حكمه. الولد ده في علم الله يكون كافرا ويكفر أباه وأمه ويقودهما إلى النار، فمن رحمة الله بهم لا يموت صغير، ونرزقهم بطفل آخر مؤمن يقودهم إلى الجنة. يبقى خير ولا شر؟ تعال الجدار بقى، الجماعة البخلة دول اللي منعونا الطعام والشراب والجدار بيقع هنبنيه كمان. ليه؟ لأن الجدار ده تحته كنز مال لغلامين يتيمين في المدينة دي، أبوهم كان رجل صالح، فربك أراد أن يحفظ لهم المال، لأن لو الجدار وقع دلوقتي وهم صغار كده أهل القرية هياخدوا المال، ودول ضعاف ما يعرفوش يدافعوا عن مالهم، إنما لما يكبروا عندهم قوة ومنعة يقع الجدار ياخدوا مالهم يحافظوا عليه. يبقى خير ولا شر؟ شفت التباين مهم إزاي في جميع الأخبار، حتى وإن رأيت ظاهر الخبر فيه الشر، فإن تبينت هتجد فيه الخير. فانتبهوا لهذا، خلاص؟ فدايما لا تأخذ الأمور بظواهرها مباشرة قبل أن تتحقق من بواطنها. الإسلام يعلمنا ده، فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لأن دايما الحساد يا إخوة يعني يحزنهم اجتماع المسلمين، يحزنهم إن احنا في ود ورحمة، فدايما يقعد ينكش عشان يفسد العلاقة. المؤمن حقا لازم يكون على حذر من هذا الباب، يحرص على إخوانه وعلى اجتماعه. المهم صاحبنا الضيق أو هذا الحسود شاس بن قيس، ماذا صنع؟ تعالوا لنرى. قال: فغاضه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية، فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد. بني قيلة هم الأوس والخزرج، يعني الأنصار، اجتمعوا اللي كان قبل كده بينهم حروب وخلافات ومشاكل، جاء محمد بالإسلام فألف بينهم، فدغاضه: لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من بعاث، وما كان عفوا لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار، يعني لو اجتمعوا دول هيضيعون احنا، تفهم؟ فما ينفعش، لازم نرجع العداوة بينهم. دايما أهل العداء مصلحتهم انتشار المعارك والخلافات، هم يفرحون لذلك، وطبعا ترويج لأنهم كانوا بيصنعوا السلاح في المدينة، طول ما في حروب هم في ثراء وغنى، بالضبط زي واقع اليوم. يعني من مصالح الدول الكبرى إيه؟ إن الحروب تستمر في بلاد المسلمين. ليه؟ خلاص بيبيعوا أسلحة ويجربوا الأسلحة، وزي ما قال أحد الدعاة: طول ما المغفلين كتير النصابين بخير. فالمسلم بيقتل أخاه المسلم بسلاح الأعداء، ربنا يسلم. المهم فأمر فتى شابا من يهود كان معه فقال اعمد إليهم، اذهب إليهم فاجلس معهم ثم اذكر يوم بعاث وما كان من قبله. اجلس كده معهم وذكرهم بالماضي الأليم، فاكرين يوم بعاث لما كان خلافات وإخوانكم دول طغوا عليكم وظلموكم؟ يا ابن الإيه، شفت المكر؟ وانشدهم بعد ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار، لأن كان في حرب كلام كمان، الهجاء بالأشعار وكذا، وقصائد اتقالت في بعضهم. طيب، فذكرهم ببعض القصائد دي. ففعل، فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين، واحد من الأوس واحد من الخزرج، تواثب رجلان من الحيين على الركب فتقاولا، يعني ضربهم الكلام بشدة بقى. ثم قال أحدهما لصاحبه إن شئتم رددناها الآن جذعة، يعني الاستعداد لإحياء الحرب الأهلية التي كان، نرجع تاني إذا حبيت نرجع تاني. وغضب الفريقان جميعا وقالوا قد فعلنا موعدكم الظاهرة، خلاص نبدأ تاني. والظاهرة أي الحرة، السلاح، فخرجوا إليها وكادت تنشب الحرب. طبعا المدينة كانت بين حرتين، الحرة يعني منطقة صخرية كده، صخور سوداء فيها حدود المدينة. لا نلتقي هناك، أنا على حدود المدينة ونتقاتل. وبالفعل اجتمع. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم في من معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال يا معشر المسلمين، الله الله، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم. شو بيذكروا من نعمة؟ فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم فبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين، قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس ابن قيس. شوف المكر، وده بيعلمنا دايما الحذر من مكر الأعداء، الحذر من حسد الحساد وكيد أهل الكيد، إنهم كثر في زمان الناس في زماننا. يقول المصنف هذا نموذج مما كان اليهود يفعلونه ويحاولونه من إثارة القلاقل والفتن في المسلمين وإقامة العراقيل في سبيل الدعوة الإسلامية، وقد كانت لهم خطط شتى في هذا السبيل، فكانوا يبثون الدعايات الكاذبة ويؤمنون وجه النهار ثم يكفرون آخره، ليزرعوا بذور الشك في قلوب الضعفاء، وكانوا يضيقون سبل المعيشة على من آمن إن كان لهم به ارتباط مالي، اللي يدخل الإسلام إذا كان بينهم وبين بعض علاقات مادية وتجارات يضيقوا عليه، يخنقوه يعني بلغة التجار عشان يرجع عن الإيمان ويرجع تاني للكفر، للحرب الاقتصادية كما يفعل أعداء الإسلام في الأمة اليوم. فإن كان لهم عليه يتقاضونه صباح مساء، لنا عنده مال طب هات المال، وهو ما عندوش ظروف الضغط هات المال تصرف الآن أريد مالي، وإن كان له عليهم يأكلونه بالباطل اللي هو ما عندك ملكش عندنا حاجة، ويمتنعون عن أدائه، وكانوا يقولون إنما كان علينا قرضك حينما كنت على دين آبائك، فأما إذ صبوت فليس لك علينا من سبيل. وطبعا لما تقرأ سورة آل عمران تجد نماذج كثيرة جدا لهذه الأفعال في القرآن. كانوا يفعلون ذلك قبل بدر على رغم المعاهدة التي عقدوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصبرون على كل ذلك حرصا على رشدهم وعلى بسط الأمن والسلام في المنطقة. دايما المؤمن صبور ما يتعجل. بنو قينقاع ينقضون العهد، هيبدأوا ينقضوا العهد مع النبي، لكنهم لما رأوا أن الله قد نصر المؤمنين نصرا مؤزرا في ميدان بدر، وأنهم قد صارت لهم عزة وشوكة وهيبة في قلوب القاسي والداني أي القريب والبعيد، تميزت قدر غيظهم وكاشفوا بالشر والعداوة وجاهروا بالبغي والأذى. طبعا تميزت يعني غلت، تكاد تميز من الغيظ يعني تفور وتغلي، فتميزت قدر غيظهم، القدر يعني في الإناء تغلي، الغيظ بتاعهم بدأ يفور يعني. وكان أعظمهم حقدا وأكبرهم شرا كعب ابن الأشرف، وسيأتي ذكره بعد إن شاء الله. كما أن شر طائفة من طوائفهم الثلاث هم يهود بنو قينقاع، كانت أشر طائفة هم بنو قينقاع. هؤلاء كانوا يسكنون داخل المدينة في حي باسمهم، يعني حي اسمه حي بني قينقاع، وكانوا صاغة وحدادين وصناع الظروف والأواني. صاغة يعني بيصنعوا الذهب والحلي، يعني الذهب والفضة، وحدادين يصنعون السيوف، يعني قبيلة حربية، وصناع الظروف والأواني كمان القدور والحاجات دي. ولأجل هذه الحرف كانت قد توفرت لكل رجل منهم آلات الحرب، كلهم محاربون، وكان عدد المقاتلين فيهم 700، وكانوا أشجع يهود المدينة، كان فيهم قوة، وكانوا أول من نكث العهد والميثاق من اليهود، الأول من نكث العهد. فلما فتح الله للمسلمين في بدر اشتد طغيانهم وتوسعوا في تحرشاتهم واستفزازاتهم، فكانوا يثيرون الشغب ويتعرضون بالسخرية ويواجهون بالأذى كل من ورد سوقهم من المسلمين، حتى أخذوا يتعرضون بنسائهم. وعندما تفاقم أمرهم واشتد بغيهم جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظهم ودعاهم إلى الرشد والهدى وحذرهم مغبة البغي والعدوان، ولكنهم ازدادوا في شرهم وغطرستهم. أحيانا لما تيجي تنصح يظن من تنصحه أنك ضعيف وإلا ما نصحت، ما يظن أن النصيحة شيمة العقلاء. فطبعا هم اعتقدوا أن النبي يجمعهم يوعظهم، يعني إحنا قوة بقى هيخافوا مننا، لا. فازدادوا إيه؟ غطرسة. روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع، فقال: يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. قال: يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، اللي انت قتلته ما عندهمش خبرة بالقتال. طيب إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس، شوف الكبر، وأنك لن تلقى مثلنا. فأنزل الله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. سورة آل عمران بيذكرهم ببدر، كانت آية اعتبروا مما حدث. طبعا لم يعتبروا. كان في معنى ما أجاب به بني قينقاع هو الإعلان السافر عن الحرب، ولكن كظم النبي صلى الله عليه وسلم غيظه وصبر المسلمون وأخذوا ينتظرون ما تتمخض عنه الليالي والأيام. وازداد اليهود من بني قينقاع جرأة، فقلما لبثوا أن أثاروا في المدينة قلقا واضطرابا، وسعوا إلى حتفهم بظلفهم وسدوا على أنفسهم أبواب الحياة. روى ابن هشام عن أبي عون أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها، يعني بعض السلع والأمتعة تبيعهم في السوق، فبعته في سوق بني قينقاع وجلست إلى صائغ، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها، وده دليل على أن النقاب كان معهودا عند العرب لا كما يقول أهل الباطل والعري والسفور. يريدونها على كشف إيش؟ وجهها، كشف وجهها، فأبت، رفضت. فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، يعني المرأة كانت تلبس لبس الفضفاضة طويلة، هي تجلس بتشوف اللي هي تريده من الذهب أو كذا، فجاء من خلفها من غير أن تشعر بدبوس أو بشيء، وربط طرف الثوب فين؟ على ظهرها. طبعا لما تقوم تنكشف العورة، وهكذا فعل الأعداء كشف العورات. فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهوديا، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. أدي سبب إجلاء اليهود من بني قينقاع، أنهم أرادوا كشف عورة امرأة فغار مسلم، وهكذا كان أهل الإسلام دائما أبدا يغارون على العورات. إنما اليوم للأسف أعداءنا كشفوا نساء المسلمين بأيدي المسلمين، تجد اليوم الرجل هو اللي بيجيب لمراته اللبس المتبرج، بيبقى فرحان انها متنكيجه وماشيه في الشارع وحاطه العطور، فبايدينا اصبحنا نعري نساء. شوف هنا غيره المسلم، تنتبه لهذا الباب. الحصار ثم التسليم ثم الجلاء، وحينئذ عيل صبر رسول الله، يعني نفت صبر النبي على اليهود، فاستخلف على المدينة أبا لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه وارضاه، وأعطى لواء المسلمين حمزة ابن عبد المطلب، أسد الله وأسد رسول الله، وصار بجنود الله إلى بني قينقاع. ولما رأوه تحصنوا في حصونهم، كان عندهم قلاع ومباني حصينة جدا، فحاصرهم أشد الحصار. وكان ذلك يوم السبت للنصف من شوال سنة 2 من الهجرة، ودام الحصار 15 ليلة إلى هلال ذي القعدة، وقذف الله في قلوبهم الرعب، فهو إذا أرادوا خذلان قوم وهزيمتهم أنزله عليهم وقذفه في قلوبهم، أي الرعب، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم، فأمر بهم فكتفوا، ربطوا. وحينئذ قام عبد الله بن أبي بن سلول بدور نفاقه، درس المنافقين، فألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدر عنهم العفو، فقال يا محمد أحسن في موالي، دول كان الموالي بتوع في بينهم حلف، وكان بنو قينقاع حلفاء الخزرج، فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرر ابن أبي مقالته فأعرض عنه، فأدخل يده في جيب درعه، في قميص النبي الجيب اللي هو الجزء ده، فقال له صلى الله عليه وسلم أرسلني اترك الثوب، وغضب حتى رأوا لوجهه ظللا. طبعا النبي كان لما يغضب يحمر وجهه ويعلوه حمر على جبينه فيعرف به، فاشتد غضب النبي، فالصحابة عرفوا أن النبي قد غضب، ثم قال ويحك أرسلني، ولكن المنافق مضى على إصراره وقال لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود. طبعا الحاسر اللي ملوش درع في القتال بيكون فيه ناس لهم دروع لابسين الحديد يعني كده ودروع، وفي من غير دروع يعني. فقال له عندنا 400 حاسر اهو بدون دروع و300 دار يعني 700، ودول اللي كانوا بيمنعوني من الاحمر والاسود يعني بيدافعوا عني وعن الخزرج، فلازم تتركهم. قد منعوني من الاحمر والاسود تحصدهم في غداة واحدة، عايز تقتلهم مرة واحدة؟ اني والله امرؤ اخشى الدوائر. وعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنافق الذي لم يكن مضى على إظهار إسلامه إلا نحو شهر واحد فحسب، عامله بالحسنى، فوهبهم له وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها أبدا. خلاص هنعفو عنهم بس يتركوا إيه المدينة تماما. فخرجوا إلى أذرعات الشام، منطقة في الشام، فقل أن لبثوا فيها حتى هلك أكثرهم، ماتوا جميعا من تغير الجو وما شابه ذلك. وطبعا كان منتشر في الفترة دي في الشام بعض الأوبئة منها الطواعين وما شابه ذلك. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أموالهم، فأخذ منها 3 قصي ودرعين و3 أسياف و3 رماح و5 غنائمهم، وكان الذي تولى جمع الغنائم محمد بن مسلمة رضي الله عنه. فدي عاقبة من ينقض عهدا للمسلمين عندما كان المسلمون رجالا. طبعا كان قائدهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهذه الغزوة كانت بين بدر وبين أحد. أيضا هناك غزوة السويق، بينما كان صفوان بن أمية واليهود والمنافقون يقومون بمؤامراتهم وعملياتهم، كان أبو سفيان يفكر في عمل قليل المغارم ظاهر الأثر، عايز يعمل كده عمل يكون ما فيش فيه تكلفة كبيرة ويكون أثره كبير قوي، يعني اللي انت بتقوله يعني قل حجمه وزاد ثمنه، عايز حاجة كده. طيب يتعجل به، يعني عايز يعني يحفظ مكانة قريش بعد بدر، يعني أي حاجة كده بس يعني ليحفظ مكانة قومه ويبرز ما لديهم من قوة. وكان قد نظر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا، يعني أقسم كده مش ممكن يغتسل من جنابة لغاية ما هيظل على. فخرج فيه 200 راكب ليبر يمينه، عايز يبر اليمين وحلفه ده، حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له ثيب من المدينة على بريد أو نحوه. طبعا كانت المسافات تقاس قديما بكلمة البريد، خلاص البريد هو يعني المرحلة اللي بيقطعها صاحب البريد، فكانت حوالي 12 ميل، يعني الميل كيلو ونص يعني حوالي 18 كيلو المسافة. يقول لك مثلا على مسافة 5 أبرد، 5 بريد، يعني البريد الواحد كام؟ 18 كيلو اضرب في 5، يعني بحسبها بالمسافات. حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له ثيب من المدينة على بريد أو نحوه، يعني بعيد عن المدينة حوالي 18 كيلو 18 إيه؟ كيلو. ولكنه لم يجرؤ على مهاجمة المدينة جهارا، واخد درس في بدر، فقام بعمل هو أشبه بأعمال القرصنة اللصوص يعني الحرمية قطاع الطريق، فإنه دخل في ضواحي المدينة في الليل، ضواحي يعني الأماكن اللي على حدود المدينة، مستخفيا تحت جنح الظلام يعني في الظلام، فأتى حي بني أخطب فاستفتح بابه فأبى وخاف، حيي بن أخطب عفو، فاستفتح بابه يعني خبط عليه صاحبنا خاف يفتح له الدنيا ليل، فأبى وخاف، فانصرف إلى سلام بن مشكم سيد بني النضير أي من اليهود وصاحب كنزهم إذ ذاك، فاستأذن عليه فأذن له فقراه وسقاه الخمر. قراه يعني ايه؟ ضيفه يعني اكرمه، عمل له لقمه ياكلها وجاب له الخمر وظبطها. وبطن له من خبر الناس، بدأ يخبر يعني عن أحوال المسلمين وكذا. ثم خرج أبو سفيان في عقب ليلته حتى أتى أصحابه، فبعث مفرز منهم فأغارت على ناحية من المدينة، يعني مفرز يعني انتقى منهم رجالا يعني، وبعتهم في ناحية من نواحي المدينة يقال لها العريض، فقطعوا وأحرقوا هناك أسوارا من النخل، بدأ يولعوا في الأشجار ويقطعوا النخيل يفسدوا في الأرض يعني. ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما فقتلوهما، يعني في الأرض بتاعتهم، وفروا راجعين إلى مكة. قال لك نعمل كده بس حاجة تسمع يعني إن إحنا لسه فينا روح، ها هنولع ونقطع ونخرب، شغل اللصوص يعني. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فصارع لمطاردة أبي سفيان وأصحابه، ولكنهم فروا ببالغ السرعة وطرحوا سويقا كثيرا من أزوادهم. السويق اللي واقفين دقيق يعني، سابوا الأكل من أزوادهم وتمويناتهم يتخففون به عشان يقدروا يجروا يعني، فيشيلوا الأكل ويرموه ويحطوا الديوت. فتمكنوا من الإفلات، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرقرة القدر، وده مكان هناك يعني، احنا تكلمنا عن القدر وهي منطقة فيها ماء عين مائية. ثم انصرف راجعا، وحمل المسلمون ما طرحه الكفار من سويقهم، وسموا هذه المناوشة بغزوة السويق، يعني غزوة الدقيق. رجعنا بإيه؟ بالدقيق. طيب، وقد وقعت في ذي الحجة سنة 2 من الهجرة بعد بدر بشهرين. واستعمل على المدينة في هذه الغزوة أبا لبابة ابن عبد المنذر رضي الله تعالى عنه. أيضا من الغزوات اللي كانت بين بدر وبين أحد غزوة ذي أمر، وهي أكبر حملة عسكرية قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، قادها قبل معركة أحد، قادها في المحرم سنة 3 من الهجرة. وسببها لما يدخل الوقت أخبرنا، وسببها أن استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا كبيرا من بني ثعلبة ومحارب تجمعوا يريدون الإغارة على أطراف المدينة. وهكذا دائما أبدا لابد من اليقظة لما يفعله الأعداء، كن في استخبارات، في استعلامات، في معرفة بما يدور حولك حتى تكون على بينة وتستطيع حفظ إسلامك ودينك وأمتك. فالآن جالهم أخبار إن في جماعة من بني ثعلبة اجتمعوا مع جماعة من قبيلة محارب يريدون الإغارة على أطراف المدينة. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وخرج في 450 مقاتلا ما بين راكب وراجل، الراجل اللي ماشي على ايه؟ على رجليه، مش رجل، فرق بين رجل وراجل. واستخلف على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. وفي أثناء الطريق قبضوا على رجل يقال له جبار ابن جبار من بني ثعلبة، فأدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه للإسلام فأسلم. جبار هذا رضي الله عنه وارضاه، فضمه إلى بلاد وصار دليلا لجيش المسلمين إلى أرض العدو منهم، وأصبح دليلا. وهكذا تأييد الله لأهل الإيمان. وتفرق الأعداء في رؤوس الجبال حين سمعوا بقدوم جيش المدينة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد وصل بجيشه إلى مكان تجمعهم، وهو الماء المسمى بذي أمر، دايما كانت الأماكن بتسمى باسم أبار المياه، فأقام هناك صفرا كله، شهر صفر يعني من سنة 3 من الهجرة أو قريبا من ذلك، يعني مكث ما يقرب من شهر، ليشعر الأعراب بقوة المسلمين ويستولي عليهم الرعب والرهبة، ثم رجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأحداث التي كانت بين بدر وبين أحد قتل كعب بن الأشرف. كان كعب بن الأشرف من أشد اليهود حنقا على الإسلام والمسلمين وإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتظاهرا بالدعوة إلى حربه. كان من قبيلة طيء من بني نبهان، وأمه من بني النضير، وكان غنيا مترفا معروفا بجماله في العرب، شاعرا من شعرائها، وكان حصنه في شرق جنوب المدينة خلف ديار بني النضير، عنده حصن كبير. ولما بلغه أول خبر عن انتصار المسلمين وقتل صناديد قريش في بدر قال: أحق هذا؟ هؤلاء أشراف العرب وملوك الناس؟ والله إن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها، يعني الموت بالنسبة لنا أفضل. ولما تأكد لديه الخبر انبعث عدو الله يهجو رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه والمسلمين، يهجو يعني ينشد أشعارا في سبهم ومذمتهم والطعن فيهم، وده بيسمى الهجاء في الشعر. ممكن تترجم لها برهان ترجمة؟ أوكي. ويمدح عدوهم ويحرضهم عليهم، بدأ يمدح الأعداء ويحرض الأعداء على المسلمين. ولم يرضى بهذا القدر حتى راقب إلى قريش، فنزل على المطلب ابن أبي وداع السهمي وجعل ينشد الأشعار يبكي فيها على أصحاب القليب من قتل المشركين، يعني بيحمسهم بقى للإيه؟ للثأر والانتقام، يثير بذلك حفائظهم ويذقي حقدهم على النبي عليه الصلاة والتسليم ويدعوهم إلى حربه. وعندما كان بمكة سأله أبو سفيان والمشركون: أديننا أحب إليك أم دين محمد وأصحابه؟ إيه رأيك، ديننا أحب ليك؟ هو يهودي أصلا، يعني من أهل الكتاب. فأبو سفيان بيقول له يعني ديننا أحب لك ولا دين محمد وأصحابه؟ وأي الفريقين أهدى سبيلا، أينا الأهدى، إحنا ولا هم؟ فقال: أنتم أهدى منهم سبيلا. شوف الحقد بيعمل إيه، وأفضل. وفي ذلك أنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الصنم يعني، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. سورة النساء 51 نزلت في كعب بن الأشر. ثم رجع كعب إلى المدينة على تلك الحال، وأخذ يشبب في أشعاره بنساء الصحابة ويؤذيهم بصلاطة لسانه أشد الإذاء، يبدأ كمان يتكلم عن النساء. وحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ أي من يقتله؟ فإنه آذى الله ورسوله. فانتدب له محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه، وعباد بن بشر رضي الله عنه وأرضاه، وأبو نائلة واسمه سلكان بن سلامة رضي الله عنه، وهو أخو كعب من الرضاعة، أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة، والحارث ابن أوس وأبو عبس ابن جبر، وكان قائد هذه المفرزة محمد بن مسلمة. طبعا المفرزة يعني الانتقاء، النبي انتقى من أصحابه رجالا وكان قائدهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه. وتفيد الروايات في قتل كعب بن الأشرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله، قام محمد بن مسلمة فقال: أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا أي أتعبنا. قال كعب: والله لتملنه، يعني الآن محمد صلى الله عليه وسلم بدأ يستخدم حيلة، راح لكعب بن الأشرف يعني يقول له أني النبي يعني طلب مننا صدقة تعبنا قوي. فقال كعب: والله لا تملنه، يعني هتمله بعد كده لسه كمان. قال محمد ابن مسلمة: فإن قد أتبعناه، فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه. نتبعناه دلوقتي، فمش ممكن نسيبه لغاية ما نشوف هيظهر فنتبع ولا إيه. وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، يعني تدينا سلف كده، الوسق يعني حوالي من الزراعة يعني قدر من المال يعني. قال كعب: نعم أرهنوني. طب حطوا حاجة رهان. قال ابن مسلم: أي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم، يعني اجعلوا نساءكم هن الرهن يعني. قال: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ أنت كان كعب جميل جدا يعني. قال: فترهنوني أبناءكم، بلاش النساءات والأولاد. قال: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال: رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكن نرهنك اللأمة يعني السلاح، نرهنك السلاح بتاعنا. فوعده أن يأتيه، وصنع أبو نائلة مثل ما صنع محمد بن مسلمة. فقد جاء كعبا فتناشد معه أطراف الأشعار سويعة، ثم قال له: ويحك يا ابن الأشرف، إني قد جئت لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم عني. قال كعب: افعل. قال أبو نائلة: قال أفعل. قال أبو نائلة: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء، عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة، وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال، وجهدت الأنفس، وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا، يعني عملية ضاقت علينا قوي. ودار الحوار على نحو ما دار مع ابن مسلمة. وقال أبو نائلة أثناء حديثي: إن معي أصحابا لي على مثل رأيي، وقد أردت أن أتيك بهم فتبيعهم وتحسن في ذلك. وقد نجح ابن مسلمة وأبو نائلة في هذا الحوار إلى ما قصد، فإن كعبا لن ينكر معهما السلاح والأصحاب بعد هذا الحوار. فأنا هنجي لك، أنا عندي أصحاب هيجوا لك علشان تديهم بعض القروض كده، ونتفق هنعمل إيه مع الرجل ده. الآن هيدخلوا السلاح مع إيه؟ الرجال، ويقابلوه عشان يقتلوه، لأن طبعا كان في منع من قومه. وفي ليلة مقمرة، ليلة 14 من شهر ربيع الأول سنة 3 من الهجرة، اجتمعت هذه المفرزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشيعهم إلى بقيع الغرقد، ثم وجههم قائلا: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم. ثم رجع إلى بيته وطفق يصلي ويناجي ربه. وانتهت المفرزة إلى حصن كعب بن الأشرف، فهتف به أبو نائلة، فقام لينزل إليهم. فقالت له امرأته، وكان حديث العهد بها: أين تخرج هذه الساعة؟ أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم، أنا سمع كده صوت أسلحة. قال كعب: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة أجاب. ثم خرج إليهم وهو متطيب ينفح رأسه. وقد كان أبو نائلة قال لأصحابه: إذا ما جاء فإني آخذ بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. يعني أنا أشم العطر اللي هو كان دائما بيحط العطور، يعني أكني بشم العطر وتروح على طول إيه؟ اضربوه. فلما نزل كعب إليهم تحدث معهم ساعة، ثم قال أبو نائلة: هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث بقية ليلتنا؟ قال: إن شئتم. فخرجوا يتماشون. فقال أبو نائلة وهو في الطريق: ما رأيتك الليل طيبا أعطر وأزهى من طيب كعب. فطبعا زاهي كعب بما سمع، يعني افتخر كده، فقال: عندي أعطر نساء العرب، لأن كمان عندي أجمل نساء العرب. قال أبو نائلة: أتأذن لي أن أشم رأسك، يعني أشم العطر بتاعك ده؟ قال: نعم. فأدخل يده في رأسه فشمه وأشم أصحابه، ثم مشى ساعة ثم قال: أعود. قال كعب: نعم. فعاد لمثلها حتى اطمأن، ثم مشى ساعة ثم قال: أعود، عايز أشم تانية. قال: نعم. فأدخل يده في رأسه، فلما استمكن منه قال: دونكم عدو الله، أدري ما سيكلكم. فاختلفت عليه أسيافهم لكنها لم تغن شيئا. فأخذ محمد بن مسلمة مغولا فوضعه في ثنته، ثم تحامل عليه حتى بلغ عانته. طبعا المغول يعني السكين، والسنة اللي بين السرة والعانة، الجزء اللي بين السرة والعانة، طعنوا في هذا الجزء بالسكين. ثم تحامل عليه حتى بلغ عانته، فوقع عدو الله قتيلا، وكان قد صاح صيحة شديدة أفزعت من حوله، فلم يبق حصن إلا أوقدت عليه النيران. ورجعت المفرزة وقد أصيب الحارث بن أوس بذباب بعض سيوف أصحابه. الذباب اللي هو الطرف يعني، أثناء الضرب يعني أصيب ضربة كده من بعض أصحابه، فجرح ونزف الدم. فلما بلغت المفرزة حرة العريت، رأت أن الحارس ليس معهم، فوقفت ساعة حتى أتاهم يتبع أثارهم، فاحتملوه حتى إذا بلغوا بقيع الغرقد كبروا، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرهم، فعرف أنهم قد قتلوه فكبر. فلما انتهوا إليه قال: أفلحت الوجوه. قالوا: وجهك يا رسول الله. ورموا برأس الطاغية بين يديه، فحمد الله على قتله، وتفل على جرح الحارس فبرئ ولم يؤذ بعده، رضي الله عنه أرضاه. تفل على الجرح خلاص. ولما علمت اليهود بمصرع طاغيتها، كعب بن الأشرف دب الرعب في قلوبهم العنيدة. فطبعا ده الرأس بتاعهم وكبيرهم. وعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يتوانى في استخدام القوة حين يرى أن النصح لا يجدي نفعا لمن يريد العبث بالأمن وإثارة الاضطرابات وعدم احترام المواثيق، فلم يحركوا ساكنا لقتل طاغيتهم. خلاص، انت عارف المثل يقول لك اضرب مش عارف ايه تخاف ايه، عارف ده يا صلاح؟ بيقول اضرب ايه؟
اضرب المربوطة تخاف
السيد. طبعا كلهم خافوا. طبعا اضرب المربوطة تخاف ايه؟ السيد. وهكذا. المهم، فلم يحركوا ساكنا لقتل طاغيتهم، بل لزموا الهدوء وتظاهروا بإيفاء العهود، واستكانوا وأسرعت الأفاعي إلى جحورها تختبئ فيها. مش وقت بقى، العملية مش سهلة. وهكذا تفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حين لمواجهة الأخطار التي كان يتوقع حدوثها من خارج المدينة، وأصبح المسلمون وقد تخفف عنهم كثير من المتاعب الداخلية التي كانوا يتوجسونها ويشمون رائحتها بين آونة وأخرى. بهذا القدر فاضل قد ايه؟ طيب 10. طب نكمل بس الجزء الصغير ده عشان نقف على غزوة أحد إن شاء الله. طيب، أنا فكرت الوقت دخل. أيضا من الأحداث اللي تمت بين بدر وأحد غزوة تسمى غزوة بحران. غزوة بحران، وهي دورية قتال كبيرة قوامها 300 مقاتل، قادها الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الآخر سنة 3 من الهجرة إلى أرض يقال لها بحران، اسمها بحران، وهي معدن بالحجاز من ناحية الفرع. طبعا أهل الحجاز يعرفون تلك الأماكن. فأقام بها شهر ربيع الآخر ثم جماد الأولى من السنة 3 من الهجرة، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حربا. يعني دورية تدخل الرعب في قلوب الغير حتى لا يفكروا في غزو المدينة أو الهجوم على ضواحيها، اللي بيسموها في وقتنا المعاصر الآن مثلا المناورات على الحدود، يعمل مش عارف ايه مناورة عسكرية كده، يظهر بعض الأسلحة، يضرب له صاروخين ثلاثة، والناس كلها ايه تخلي بالها بقى، ده عندهم قوة. زي اللي بيحصل في الدول الكبرى الآن، يقول لك مش عارف بتاع يونج يانج دي ولا اسمه ايه، ها في البحر ضرب مش عارف ايه، فتلاقي كله عامل ألف حساب، الراجل ده شكله مجنون ولا ايه، خلوا بالكم. فهذه المناورات اللي دائما بتتخذها الدول من باب الحيطة وإدخال الرعب على قلوب الأعداء. أيضا من ضمن الأحداث سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه أرضاه، وهي آخر وأنجح دورية للقتال قام بها المسلمون قبل أحد، وقعت في جماد الآخرة سنة 3 من الهجرة. وتفصيلها أن قريشا بقيت بعد بدر يساورها القلق والاضطراب، وجاء الصيف واقترب موسم رحلتها إلى الشام، فأخذها هم آخر. أفكار بدلوقتي بقى القافلة يحصل لها إيه، وعتنا سودة ولا إيه. قال صفوان بن أمية لقريش: وهو الذي نخبته قريش في هذا العام لقيادة تجارتها إلى الشام. يعني قبل كده كان أبو سفيان، الآن صفوان اللي هيطلع. قال لهم إيه؟ إن محمدا وصحبه عوروا علينا متجرنا، يعني جعلوا العملية بقت صعبة شوية، فما ندري كيف نصنع بأصحابه وهم لا يبرحون الساحل. ده هم عطول عاملين دوريات على الساحل، هنعدي ازاي؟ فاهم؟ واهل الساحل قد وادعهم ودخل عمتهم معه، يعني حتى القبائل اللي في الساحل كلهم الان بقى مسلمين لمحمد يعني. طيب، فما ندري اين نسلك، هنروح التجاره ازاي؟ الطرق كلها مقفوله، حال الطوارئ الان ومنع تجوال، فاهم؟ يقول لك اسمه منع التجوال، حظر تجوال، خلاص بقت العمليه كلها ايه؟ حرب الان. وإن أقمنا في دارنا هذه أكلنا رؤوس أموالنا فلم يكن لها من بقاء، المال يضيع، فيش تجارة. طيب، وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام في الصيف وإلى الحبشة في الشتاء. ودارت المناقشة حول هذا الموضوع، فقال الأسود ابن عبد المطلب لصفوان: تنك بالطريق على الساحل وخذ طريق العراق، وهي طريق طويلة جدا، تخترق نجدا إلى الشام وتمر في شرقي المدينة على بعد كبير منها، وكانت قريش تجهل هذا الطريق، هذه الطريق كل الجهل، طريق بعيدة قوي وعرة صعبة، لكن هتعمل ايه بقى؟ يقول لك المضطر يركب ايه؟ الصعب. هنشوف هيمر ولا يعمل ايه؟ تعالوا نشوف. فأشار الأسود ابن عبد المطلب على صفوان ان يتخذ فرات ابن حيان من بني بكر ابن وائل دليلا له، ويكون رائده في هذه الرحلة، واحد خبير بالطرق يعني عشان يوديه الطريق التانية دي. وخرجت عير قريش يقودها صفوان بن أمية آخذة الطريق الجديد، تتعب شوية بس نبعد عشان مش عايزين مشاكل. إلا أن أنباء هذه القافلة وخطة سيرها طارت إلى المدينة، احنا قلنا في استخبارات، وذلك أن صليت بن النعمان كان قد أسلم، اجتمع في مجلس الشرب، وذلك قبل تحريم الخمر، مع نعيم بن مسعود الأشجعي، ولم يكن أسلم إذ ذاك، أي نعيم لسه ما كانش دخل الإسلام. فلما أخذت الخمر من نعيم تحدث بالتفصيل عن قضية العير وخطة سيرها، فأسرع صليط إلى النبي صلى الله عليه وسلم يروي له القصة. شوف بقى الخمر. وده اللي قاله شيخ الإسلام لما دخل التتار بغداد، فمر مع صاحبه يوما على جماعة من التتار يشربون الخمر، فقال له رفيقه: ألا تنكر عليهم شرب الخمر؟ قال: لا، دعهم يشربون، فإنهم إن شربوا الخمر غابت عقولهم، فإن غابت عقولهم لم يفكروا في قتل المسلمين، أما إن لم يشربوا الخمر عاثوا في الأرض فسادا وقتلوا المسلمين. فهنا برضو الخمر مع نعيب عملت عملها. الخبر وصل للنبي، وجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقته حملة قوامها 100 راكب في قيادة زيد بن حارثة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. وأسرع زيد حتى دهم القافلة بغتة على حين غرة، وهي تنزل على ماء في أرض نجد يقال له قردة بالفتح في السكون، فاستولى عليها كلها، ولم يكن من صفوان ومن معه من حرس القافلة إلا الفرار بدون أي مقاومة، كل فر. وأسر المسلمون دليل القافلة فرات بن حيان وقيل ورجلين غيره، وحملوا غنيمة كبيرة من الأواني والفضة كانت تحملها القافلة، قدرت قيمتها 100,000. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغنيمة على أفراد السرية بعد أخذ الخمس، وأسلم فرات بن حيان على يديه صلى الله عليه وسلم. وكانت مأساة شديدة ونكبة كبيرة أصابت قريشا بعد بدر، اشتد لها قلق قريش وزادتها هما وحزنا، ولم يبق أمامها إلا طريقان: إما أن تمتنع عن غطرستها وكبريائها وتأخذ طريق المودعة والمصالحة مع المسلمين، أو تقوم بحرب شاملة تعيد لها مجدها التليد وعزها القديم، وتقضي على قوات المسلمين بحيث لا يبقى لهم سيطرة على هذا وذاك ولا ذاك. وقد اختارت مكة الطريق الثانية، الطريق الصعب أوي إنها تقاتل، فازداد إصراره على المطالبة بالثأر والتهيؤ للقاء المسلمين في تعبئة كاملة وتصميمها على الغزو في ديارهم. فكان ذلك وما سبق من أحداث التمهيد القوي لمعركة أحد. وبهذا القدر نكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نقف مع غزوة أحد. أقول قبل هذا: وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.